بكل فرح أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد. أطمع وأطمح برفقتكم لي ليس هذا اليوم فقط بل وكل يوم حتى الجمعة، فيتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا كما وردت في الإنجيل المقدس. رأينا في الحلقة الثالثة أعداء المسيح يشنون هجومهم الأخير على المسيح. أتى الهيروديون أولا بسؤال حول إعطاء الجزية لقيصر. أجابهم الرب بأنه بالرغم من كونهم مديونين لقيصر، لكن هذا لا يعفيهم من القيام بواجباتهم لله. ثم جاء الصدوقيون بسؤال عن القيامة مستخدمين تصويرا سخيفا لامرأة تزوجت من 7 إخوة، ولكن في السماء لا يوجد زواج أو حاجة للولادة. بعدما أسكت الرب هؤلاء يأتي دور الفريسيين الذين شاهدوا المسيح مع تلك الفئتين وسألوه عن الوصية العظمى في الناموس، وجوابا عليهم لم يختر المسيح أيا من الوصايا 10. قال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، كما وتحب قريبك كنفسك. كان جواب المسيح دقيقا لدرجة أنه لو كان الفريسيون صادقين مع أنفسهم لأجابوا: نحن عاجزون ولا يمكن للناموس أن يخلصنا، نحن بحاجة إلى مخلص. ثم أجبر الرب الفريسيين على مواجهة الحقيقة والاعتراف به كابن داود وكربي داود. بدأنا في الإصحاح 23 نرى الرب يشجب القادة الدينيين بشدة. كان هؤلاء الرجال يحبون الألقاب ويسعون وراء تقدير الناس ومدحهم. وقال الرب مستنتجا: إذا أردت أن تكون الأعظم عليك أولا أن تكون خادم الجميع. ثم يبدأ المسيح الآن بتلاوة مجموعة من التهم المتفرقة ضد رؤساء الدين. اتهمهم بإغلاق الطريق إلى السماء بقيادتهم المزيفة. كانوا مبدعين في التجول للكرازة، ولكنهم لم يربحوا أحدا لله، لم يتجدد أي من أتباعهم. كانوا يعلمون أنه إذا حلفت بالهيكل أو المذبح فإنك غير ملتزم بالقسم، ولكن إذا حلفت بذهب الهيكل أو بالقربان فإنك ملتزم. كانوا يجادلون ويصرون على أمور تافهة ويشددون على الأشياء المادية تاركين القصد الروحي. واليوم سنتابع مواجهات الرب الأخيرة معهم. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من العدد 23 وحتى 36 من الفصل 23.
ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعنع والشبثة والكمون، وتركتم أثقل الناموس، الحق والرحمة والإيمان. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك، أيها القادة العميان، الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة، وهما من داخل مملوآن اختطافا ودعارة. أيها الفريسي الأعمى، نق أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا، من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون: لو كنا في أيام أبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. فاملأوا أنتم مكيال أبائكم أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل.
كان الفريسيون دقيقين جدا في دفع عشورهم، لدرجة أنهم كانوا يجمعون ما عندهم من نباتات صغيرة ويحسبون العشر ليقدموه. كانوا مدققين في بعض مطالب الناموس التي ممارستها هينة، وتركوا كل ما يكلفهم نكران الذات. ولكن الرب قال لهم: تركتم أكثر الأمور أهمية كالإيمان التي تحضر الناس إلى المسيح، وركزتم على توافه الأمور. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، ألا تجد هذه الآية مضحكة صديقي المستمع؟ لو كنت حاضرا زمن المسيح وسمعته يقول هذه العبارة لضحكت حتما. صحيح أن الرب كان يتكلم بجدية، ولكن لابد وأن بعض الحضور ممن كانوا يعرفون الفريسيين قد ضحك. كان الجمل أكبر الحيوانات النجسة عندهم، والبعوضة أصغرها، فكانوا معتدين في غيرتهم الزائدة أن يصفوا مشروباتهم خوفا من التنجس لئلا يبلعوا بعوضة، ولكنهم لم يحتسبوا لأكبر علة تسبب النجاسة. كثير من الناس يشددون على توافه الأمور ويغضون الطرف عن الأمور الكبيرة. يحكى عن سيدة كانت مشغولة بموضوع أحمر الشفاه، وكانت تقول أنه أمر مشين أن تضع المرأة أحمر الشفاه على شفتيها، ومع ذلك كانت هذه المرأة سليطة اللسان إلى حد كبير، ولكنها لم تكن تعتقد أن هذا سيء إذ كانت تركز على أحمر الشفاه. الحقيقة أن طلاء النميمة على رأس اللسان، لا سيما إذا استخدم لتلطيخ سمعة الغير، أسوأ بكثير من الطلاء البسيط الذي تضعه المرأة على شفتيها. من المدهش كيف أن الناس يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. الويل الخامس يصور الفريسيين وهم يشددون على المظاهر، وهذه صورة المتدينين اليوم الذين يهتمون بمظاهر الدين والطقوس والاحتفالات ولا يعبؤون بتغيير القلب، وفي معظم الأحيان لا يحبون أن يسمعوا كلمة خطية. ولكن مهما كان الخارج نظيفا ومزينا، فإنه لا يستطيع أن يغير الفساد الداخلي. لقد استبدل الفريسيون الحق بالشعائر، والإيمان بالشكليات، والله بالطقوس. أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. لا تسئ فهم الرب يا أخي، فهو لا يقول أن الخارج لا يجب أن يكون نظيفا، ولكنك تعطي انطباعا مغلوطا عندما يكون الخارج براقا بينما الداخل يعج بالعفونة. نقطة الانطلاق يجب أن تكون من القلب، من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. كان أولئك محمولين من الطمع فخطفوا أرساق الأرامل وظلموا المساكين. تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هذا أكثر تشبيه مرعب استخدمه الرب، إذ يشبههم بقبور قد حوت الموتى، ولكن يد الأحياء قد بيضتها حتى تظهر جميلة لمن مر بها وتلهيه عن الموت. وهو يتكلم عن الذين يسمون أنفسهم مسيحيين وهم من الداخل أموات بالذنوب والخطايا. لهم شكل التقوى، ولكنهم ينكرون قوتها على التغيير. يجتهدون ليظهروا أبرارا للناس، ولم يزل الإثم الأصلي منتنا في داخلهم، لا بل أضافوا إليه الرياء بما عملوه لكي ينظرهم الناس. إذا لم يحصل تغيير في حياتك يا أخي، فإن ارتياد الكنيسة لن يجديك نفعا. أمر مرعب أن نعرف أن قبورا تسير بيننا اليوم، الأموات الأحياء أو الزومبي كما يسمونهم، أموات بالذنوب. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. يجب أن ندعم كل معلمي الكتاب الذين يحاولون أن يعلموا كلمة الحق باستقامة. كم نحتاج إلى أناس يؤمنون بكلمة الله ويعيشونها؟ وقد عشنا هذا في الماضي ونعيشه اليوم. كثيرون من رجال الله الأوفياء الذين خدموه بكل قلوبهم، مثل مودي وسبيرجن وتوري وغيرهم، لاقوا الكثير من السخرية في عصرهم، ولكنهم اليوم مكرمون. كان الرب يعرف الطبيعة البشرية التي لم تتغير. تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وهؤلاء القادة أنفسهم الذين كانوا يكرمون الأنبياء في الماضي سيجبرون روما بعد حين على صلب ابن الله الواقف أمامهم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ هل يمكنك أن تتخيل لغة أقوى من هذه؟ أولاد الأفاعي بالمقارنة مع أولاد الله. يقول يوحنا في إنجيله: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. صديقي، لقد أتى المسيح إلى الأرض ليموت عن خطاياك لأنه يحبك، ولكنك إذا رفضته فسيصبح ديانك. لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. معلوم أن نسل إبراهيم لم يقتلوا هابيل البار، ولكن بقتلهم الأبرار المعاصرين أظهروا أنهم من أولاد قايين، لا بل من أولاد إبليس الذي كان من البدء قتالا للناس. ثم يذكر لهم الرب حادثة قتل زكريا بن برخية الكاهن، وقد تجاسروا وقتلوه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل، فهو يتنبأ بتدمير القدس عام 70 للميلاد، والآن سنراه يبكي على مدينة القدس: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. بهذه الكلمات الخطيرة يصرح الرب بالحكم النهائي على أورشليم المدينة المحبوبة. لقد رفضته المدينة في دخوله الأخير إليها، وهو رفضها أيضا، ولكنه الآن يبكي عليها، على أنه يظهر لطفا وحزنا لا مزيد عليهما. نعم، يسوع شجبهم لكنه يحبهم، وبما أنه كان يعلم بالدينونة الآتية بكى. يقال أن مودي هو أفضل من كرز عن الجحيم لأنه كان يفعل ذلك بعاطفة قوية، والرب هنا لفظ بهذه الويلات بقلب متألم. تذكر بأن البعض ظنه إرميا النبي الذي كان يبكي ويرثي وهو يتنبأ بالويلات. كان قد حضر إليها كمسيحها، وباللطف الإلهي أراد أن يجمع أولادها، أي جميع الأسباط 12 إليه، ويحميهم ويباركهم، فرفضوه. لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. لابد أن تأخذ الدينونة مجراها إلى أن يتوبوا ويصرخوا كما صرخ الأولاد في الهيكل: مبارك الآتي باسم الرب، وحينئذ يظهر لهم ليباركهم بالبركات التي أنبأ بها من قبل. كان الجميع في صدمة بمن فيهم التلاميذ. بدا لهم الأمر تغييرا هائلا للأحداث. كانوا يعتقدون أنه سيؤسس الملك وسيضم القدس عاصمة، ولكن ها هو يقول أن بيوتهم تترك لهم خرابا. ولكن بالرغم من ذهابه إلى الصليب شجعهم بأنه سيعود ثانية، مبارك الآتي باسم الرب. من الواضح أن الملكوت سيتأجل. يقول الرب للتلاميذ أنه لن يؤسس ملكوته الآن على الأرض، ولكنه سيعود ثانية ليفعل ذلك. اندهش التلاميذ، ولربما خاب أملهم، ولكن هذه هي الحقيقة. وسيطرحون على المسيح ثلاثة أسئلة سنتأمل بها في الإصحاح الذي يلي. تسمى محتويات الأصحاحين 24 و25 بحديث جبل الزيتون، وهو الخطاب الأخير من بين الخطابات الثلاثة للمسيح التي تأملنا بها في الإنجيل حسب ما دونه لنا متى. رأينا الموعظة على الجبل من الأصحاح 5 إلى 7 أخلاقيات الملكوت، ثم رأينا الأمثال الغامضة في الأصحاح 13 الحالة الحاضرة للملكوت، والآن سنرى الأخرويات أو الأمور المستقبلية في الملكوت. شجب الرب رؤساء الدين وأدار ظهره لأورشليم بعد أن أخبرهم بأن بيتهم سيترك لهم خرابا. استمع الآن إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا الأعداد الثلاثة الأولى من هذا الأصحاح 24.
ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
كان الهيكل مكونا من عدة أبنية، وهو الهيكل الذي أمر هيرودس ببنائه وكان ما زال في طور البناء. وعندما أراد التلاميذ أن يروه هذه الأبنية العظيمة عاد فأنبأهم بخرابه: إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. كان يسوع يقول لهم: أما تنظرون جميع هذه؟ وهو لا يقصد أن يروا المباني فحسب، بل أن يتحققوا من أن الدينونة آتية. كان التلاميذ يحبون المسيح، ولكنهم كانوا مفتخرين بالهيكل أيضا، ولم يتأثروا بما قاله سابقا عن خرابه. وهو سؤال جيد لابد لنا أن نطرحه اليوم عندما نرى المباني الضخمة والقصور وناطحات السحاب. ألا نرى هذه؟ كلها ستجتاز دينونة الله ولا يبقى فيها حجر على حجر. هناك ميل طبيعي شديد في قلب الإنسان للأبنية الدينية الفخمة والعبادة المصحوبة بالاحتفالات الجمهورية، ولكن يجب أن يكون التعلق بشخص الرب فقط. بعد ذلك أتى التلاميذ إلى يسوع بثلاثة أسئلة: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ بعد أن انتبه التلاميذ إلى بعض كلمات الرب في شأن خراب الهيكل ومجيئه ثانية، سأله أربعة منهم كما يقول لنا إنجيل مرقس على انفراد: متى يكون هذا؟ عندما لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. وما هي علامة مجيئك؟ الإجابة على هذا السؤال تأتي في الأعداد من 23 وحتى 51. وما هي علامة انقضاء الدهر؟ الإجابة موجودة في الأعداد من 9 وحتى 22. سيجيب الرب يسوع عن هذه الأسئلة الثلاثة، وهو ما يعرف بحديث جبل الزيتون لأنه تم على جبل الزيتون. ولا يخفى أن مرقس ولوقا يدرجان فقط السؤال الخاص بخراب الهيكل، فينبغي أن لا نرتاب البتة بأن الوحي قد ألهم كل واحد من البشرين الثلاثة في إدراج كل ما أدرج وفي عدم إدراج كل ما عدل عن إدراجه. ومن المهم أن ننتبه إلى أن الرب لا يكلم التلاميذ هنا كمسيحيين، بل كالشعب القديم الأرضي بالارتباط مع النظام القديم وانتظار الملكوت على الأرض، وهذا بعد اختطاف الكنيسة. لابد لي أن أتوقف عند هذا الحد. إلى اللقاء أصدقائي، وليبارك الرب حياتكم.